السلام عليكم سماحة الشيخ الفاضل.
وعليك السلام سيدنا الجليل رحمة الله وبركاته.
يسر موقع جامع الإمام الحسين أن يكون في خدمتكم للاستفادة من هذه الخبرة الطويلة العريضة التي اقطعتموها في أكثر من مجال ومجال، كواحد من كأحد الشخصيات الهامة والفاعلة طوال سنوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك
الله يطول
عمرك وأن ينفع بك كثيرا إن شاء الله.
نشكركم على هذه الثقة وعلى هذا الإطراء الذي لا نستحقه.
أقل من الحمد. سماحة الشيخ، لو حدثتنا عن البدايات الحوزوية وكيف تولدت عندك الرغبة في هذا المسار.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا في بداية الأمر كانت الطموحات تتعلق بالمنبر الحسيني، خدمة سيد الشهداء عليه السلام، وكانت الرغبة يعني شديدة وقوية في هذا المجال، والتعلق تعلق يعني قوي جدا. وفي ضمن يعني مسيرة المنبر الحسيني، نظرا إلى أن المنبر في حاجة إلى ما يرفده من العلوم الحوزوية والجانب الحوزوي، لذلك تكونت هذه الرغبة في النفس بأنه يعني ننتمي إلى الحوزة لنستطيع أن نقدم ما نستطيع تقديمه في خدمة المنبر الحسيني. فكانت الرغبة أيضا في هذا المجال، يعني الرغبة إلى الانضمام إلى الحوزة، كانت رغبة طموحة وقوية أيضا، إلا أنه يعني يقصر بنا يعني الوضع المعيشي والمادي، اللي يعني بحيث نستطيع من خلاله أن نصل إلى ما نصب إليه ونطمح إليه، إلا أن الله تعالى هيأ لنا الأسباب في ما يرجع إلى الذهاب إلى النجف الأشرف لننضم إلى الحوزة العلمية، ووصلنا إلى النجف الأشرف بطريقة وأخرى بتوفيق الله تبارك وتعالى.
في هذه المرحلة حتما يتأثر الإنسان ببعض الشخصيات، وربما تترك أيضا هذه الشخصيات شيء من الأثر على مسيرة رجل الدين. أهم الشخصيات التي تركت مثل هذا التأثير،
يعني في الجانب الحوزوي أو في الجانب
لا في الجانب الحوزوي، في التوجه الحوزوي.
فهي الرغبة يعني رغبة شخصية في البداية، ولما وفقنا إلى الانضمام إلى الحوزة هناك في النجف الأشرف، طبعا في بداية المشوار ارتبطنا بجماعتنا الأحسائيين علماء مشايخنا وسادتنا في النجف الأشرف، وبدأنا معهم يعني دراسة بعض المقدمات والمقدمات هناك في النجف الأشرف، ومع أيضا إلى جانب ذلك بعض الأخوة العراقيين في الذين لهم أيضا علاقة بجماعتنا الأحسائيين في النشراف. يعني هو أبرز الشخصيات في بداية المشوار السيد أبو رسول، السيد عبد الله الصالح رحمة الله عليه، والشيخ عبد الحميد الجزيري رحمة الله عليه، ومن العراقيين الشيخ حسين الظالمي، أنا أيضا من رجالات الحوزة من العراقيين. ويعني هم ذولي هم أبرز ما ارتبطنا به بهم في مشوار
الشعر والأدب. شغل مساحة معينة في وجدانك وفي نشاطك أيضا. كان لك مشاركات واسعة قبل سنوات. ما هي أسباب هذا العزوف عن المنصات؟
والله على العموم قدر يعني نرجع هذا العزوف إلى المشاغل الخاصة والشخصية للإنسان، ويعني هناك مؤثرات أخرى يعني خفية في حياة الإنسان، وقد يعني أحيانا الإنسان يبحث عن الأسباب في هذا المجال قد ما يقنع نفسه أيضا ما هو السبب في هذا العزوف.
مع الأيام تتكشف.
لعلها تتكشف.
هل قرأت لنا مقطعا الشعر الولائي؟
والله هناك يعني بعض المنظومات في ما يتعلق ب طبعا وفقنا لخدمة السيدة الزهراء عليه السلام في أكثر من مقطع، وكذلك في خدمة سيد الشهداء عليه السلام في أكثر من مقطع، ويعني جملة المقاطع التي المشكلة أن الإنسان يوفق لحفظ ما ينظم يعني.
أنك متمرس في الحفظ
مع هذا
وليد يعني استظهار النصوص الحسينية
مع هذا ومعبرة أنه ما صار تهيئ عار وكان تهيئ جملة تقريبا كان لي مقطوعتان في خدمة السيد الشهداء عليه السلام، وهذه بعض أبيات إحدى المقطوعتين. فجر الإمامة من جبينك يشرق، فجر الإمامة من جبينك يشرق نورا ومهدك بالقداسة ينطق. في يوم مولدك الأغر ترادفت زمر الملائك حول مهدك تحدق، وبنفحة من قدس مهدك فرجت كرب لفطرس كاد فيها يغرق. ما كان مهدك غير قلب محمد في كل آن بالحنان تطوق. بوركت مولودا على قسماته إشراقة بعبير أحمد تعبق، ورضعت من ثدي القداسة والتقى يسقيك من روح الجلال فيغدق. ونشأت في حجر الطهارة والهدى، والحق دوما في ضميرك مشرق. ودرجت في بيت تظلله السماء بالوحي حيث فناؤه يتألق.
شعر الولاء متمسك بالمفردات المعينة، طابع حوزوي معروف، يعني هل التمسك بهذا اللون من النظم يعني الحفاظ على الهوية الحوزوية في بعدها الأدبي والتمسك بالأصالة في هذا الجانب، أم هو يعني إذا أحسننا القراءة، أم أنه يعني عدم الرغبة أخذ المشهد الأدبي بعيدا خارج حدود الولائيات والحوزويات إلى ما هو موجود اليوم في الساحة من استعمال لكثير من المفردات ربما شبه الغريبة في النصوص الأدبية الحوزوية؟
هو كما يعني لديكم علم بذلك أن الإنسان من حيث يريد أو لا يريد يتأثر بخلفيته الثقافية وخلفيته العلمية إن صح التعبير، يعني بحيث أنه قد يكون يعيش في أجواء معينة بحيث أنه تفرض وجودها وتفرض نفسها على يعني مفردات والمصطلحات اللي هو يستخدمها في ومن يعني محاولات الأدبية أو منشوآت الأدبية صح التعبير، يعني لعله هذا أشبه شيء بشيء مفروض على الإنسان أحيانا في بعده الثقافي أو بعده بيئته.
عدم القدرة، عدم قدرة التفلت يعني من
يعني قد يكون يعني هو هذا.
لكن في التأليف مسيرتك الخاصة ذات الطابع المذهبي، الخطبة الفدكية، بيانات الثورة الحسينية، بحث حول المهدي عليه السلام، إلى ما تعزو ذلك؟
يعني ليش اختيار هذا
المسار في التأليف
والبعد؟ لعله يعني نفس
الكلام
عين الكلام بما يتعلق بالجانب الأدبي في التأثر، في يعني بما أن الإنسان من بداية حياته قد نذر نفسه لهذا الاتجاه ويعني ربط نفسه بهذا التوجه، فيعني يكون لديه نوع من يعني الرغبة أو نوع من الشيء المفروض عليه صح التعبير أنه يخدم هذا البعد في توجهات.
ألا حدثتنا عن الجائزة الأولى التي حصلت عليها في إحدى المسابقات في دولة الكويت؟
في هذا الجائزة اللي هي في دولة الكويت كمشروع قال يقوم به أحد المؤمنين أو مجموعة من المؤمنين، ظاهر أنه مشروع له علاقة بثلث أحد المؤمنين، أنهم فعلوا ثلث هذا المؤمن في هذا المجال يعني للخدمة الثقافية فيما يرجع إلى الثورة وترويج يعني المشهد الثقافي، تقوية المشهد الثقافي في صورة عمل الطائفة. فطرحوا هذه المسابقة في البحث وكذا، ووفقنا لأن احنا نتناول إحدى أو أحد البحوث في المطروحة في المسابقة، واخترنا عنوان اللي هو السلام والحريات في فكر الثورة الحسينية. فبحمد الله وتوفيقه أنه فاز البحث بالدرجة الأولى في البحوث المسابقة. وأيضا في هذه السنة الماضية كذلك أيضا طرحت بحوث، ثلاثة بحوث في نفس قبل نفس الجهة، وأيضا كذلك لنا مشاركة في نفس المسابقة الثانية تحت عنوان هو طرحة أحد البحوث من جملتها الامتداد النبوي في خط الإمام الحسين عليه السلام، فاخترت أن هذا الجانب أو هذا البحث لأنني غيرت العنوان ونفس المضمون نفس المعنى، غيرت العنوان أخذت العنوان من الحديث الشريف وأنا من حسين، عنوان البحث وأنا من حسين. وطبعا قدمنا البحث وإلى الآن طبعا النتائج ما
لم تخرج لحد الآن. أثر الجائزة الأولى على نفس الشيخ حبيب الله؟
على العموم هي طبيعي أن الإنسان في أن يتشجع فيما إذا وفق إلى بعض النجاح في مشروع من المشاريع أو في موقف من المواقف أو كذا، فلا شك بأنها تحدث في نفس الإنسان قوة في الرغبة ومواصلة
في الخطابة. على يدي من أخذت أصول الخطابة وبأي المدارس الخطابية تأثرت؟
طبعا تتلمذ أو باصطلاح خطباء أو الاصطلاح الخطابي تصنع، صنعت على يد أكثر من خطيب خطباء، بمعنى يعني أني قدمت لهم، قرأت لهم كمقدمة، إلا أن الثلاثة هم الذين تأثرت بهم بالفعل يعني. والأول هو السيد محمد السيد ياسين الصفوي، ثاني الشيخ حسن القيسي البحريني، والثالث السيد محمد السيد عدنان الموسوي من جميعا انهم غادروا. فكل واحد يعني ترك طابع، سبحان الله، فكل واحد ترك طابع في نفس الإنسان واستفاد، صارت مع الاستفادة، استفدت من كل منهم في جهة ما من الجهات، إلا أنه أكثر ما يعني تأثرت أكثر من غيره من الثلاث من هؤلاء سيد محمد سيد عدنان عليني. ولذلك يعني أقدر أنا أقول أني تأثرت بالمدرسة البحرينية.
كيف تنظر إلى وضع المنبر الحسيني اليوم مع هذه الطفرة؟
والله المنبر الحسيني اليوم في حاجة إلى تطوير أكثر من أي وقت مضى.
أتوقف على هذه النقطة.
ولكن من المؤسف يعني، وأتكلم عن من جهة المنطقة، ما أتكلم عن خارج المنطقة وإنما عن المنطقة، من المؤسف بأنه الجيل الجديد من خطبائنا يعني لم يكن امتهانه للخطابة يعني امتهان جدي من البداية، حيث أنه يبني خطابته على قاعدة، بحيث أنه مثل ما تفضلت يعني تبنى مدرسة من المدارس. ونرجع إلى مسألة التصنع والتتلمذ، هذا جدا عنصر مهم بالنسبة إلى بدايات الخطيب، أن يتتلمذ على يد خطيب آخر ذو خبرة ومهنة جيدة وباع واسع طويل في الخطابة. فنجد مثلا كثير من الخطبان الشباب أخذ المهنة يعني نقول نوع من الطفرة يعني ما هي. ولذلك تشوف القليل من يعني يصل إلى المستوى المطلوب في هذا المجال أو في هذا الطريق. وما أدري هل توافقوني على هذا أم لا.
أنا أوافق، ولكن كوني أمام إنسان صاحب خبرة طويلة وعريضة لابد من الاستفادة في هذا الجانب، وحتماً من سوف يدخل الموقع يتحصل على الفائدة الكبيرة. بناء على هذا هذه الملاحظة المهمة جداً، ما هي أهم مقومات الخطيب الناجح في رأيكم الشريفي؟
أهم العناصر اللي لابد للخطيب أن يوفرها لنفسه أو تتوفر له ليكون خطيباً ناجحاً، أولاً الطموح والرغبة الجادة في هذا الطريق، ثانيا الحافظة التي لا بأس فيها يعني عند قبل الحفظ، وإذا كانت هم يعني يملك الحافظة التي تمكنه من ذلك أنه يستغل هذه الحافظة بحيث أنه يحفظ أكبر قدر ممكن من القصائد في البداية، قصائد الفصحى، قصائد دارجة من يعني كما هم في صلاح الخطباء نعي نعي وقصيد وما إلى ذلك. ينبغي أن يخلي له قاعدة من القصائد أولا قبل كل شيء، يبني له قاعدة من القصائد بحيث يعني يحفظ له. يعني لاحظ إحنا الخطباء القدامى يعني ولا سيما الخطباء المتمكنين نشوف يعني يملك أو يحفظ له ما شاء الله من القصائد اللي لها علاقة بالمنبر الحسيني، وأيضا بحيث لا بد له أن يتصنع مع على يد أحد الخطباء، بحيث أنه يعني يستفيد من عنده توجيهاته وطريقة الإلقاء، طريقة النعي، طريقة قراءة القصيدة، لأن هذه طبعا لها جوانبها الخاصة، لها يعني كيفياتها الخاصة. فمن خلال هل جوانب هذه إذا كان لديه الطموح، لديه الحافظة الجيدة، وأيضا تفعيل هذه الحافظة الجيدة في الموضوع، والارتباط بأستاذ وخطيب ذي خبرة في الموضوع أو في المهنة في شكل عمل وهذا التخصص، طبعا يشق طريقة الإنسان إلى في الوصول إلى يعني ما يصبو إليه من الخدمة للمنبر الحسيني. ثانيا أو ثالثا بأنه لا بد للخطيب أن يقرأ يعني بعد ما يعني يمتهن الخطاب، أن لا يمل من القراءة والاطلاع، يعني القراءة والاطلاع والممارسة، ممارسة الشغلة، ممارسة المهنة، يعني بحيث أنه دائما وأبدا في استمرار يمارس القراءة، يقرأ، المقصود بالقراءة هي الاطلاع، وأيضا يمارس ذي هل يعني هل جانبين هل بعدين تعطي تعطي الإنسان تنمية لملكته الخطابية في هذا المجال. ولا يمل من الاطلاع، لا يمل من القراءة، أيضا أن يكون تكون قراءة موسوعية، أنه لا يعني يخصص نفسه في جهة معينة يقرأ، لا، يقرأ الأدب، يقرأ الشعر بكل أنواع، كل أنواع الشعر، بكل أنواع الأدب، نثرا، نظما، لا يمل من قراءة التاريخ، قراءة بالإضافة طبعا إلى الجانب العلوم الحوزوية اللي هي هذه تعتبر هي القاعدة والأساس في هذا الجانب.
من ترى اليوم يمكن أن يشق طريقه بنجاح بحيث يعلق عليه الأمل في إحداث النقلة النوعية في المشهد؟
والله أنا ما أعتقد أنه هذا السؤال ما عندي له جواب.
يوجد يبدو عدم رغبة في الإفصاح،
يعني هذا يعني شوي.
كيف تقرأ المنبر الجماهيري من خلال خطة الجمعة ومراسم أهل البيت عليه السلام وآثاره، وما له من الأثر على ثقافة الجمهور؟
طب الجماهيري
يعني من خلال صلاة الجمعة، من خلال مناسبات أهل البيت، أفراحهم، أتراحهم، ما له من الأثر على؟
لا شك بأنه هذا رافد من أقوى الروافد للجمهور في ثقافته الدينية وربطه ب مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعلوم أهل البيت، ولا شك بأن هذا رافد قوي أيضا في مواجهة الإعلام المضاد والإعلام المعاكس لمدرسة أهل البيت أو للإسلام بصورة عامة.
هل المشهد الحوزوي اليوم يؤمن الحاجة الملحة عند الشباب الذين تقدمت بهم الثقافات إلى أبعد من مسار؟
والله احنا يؤسفنا ان نقول، نظرا الى ما يبديه الشباب والمثقفون من شكاوى في هذا المجال، يؤسفنا ان نقول بعدنا يعني الى الان ما ارتقينا في هذا المجال الى المستوى اللي نطمح.
ما هو السبب بدون تحفظ؟
والله قد يكون هناك أكثر من سبب في المجال،
مثلاً
أكثر من سبب، قد يكون أكثر من سبب عدم الاهتمام من الحوزويين من جهة، وعدم وقد يكون أيضا الجانب الوضع اللي تعيش الحفزة في داخل أو إذا بلد قصدي يعني. هناك يعني
بعض رجال الدين لا إشكال أنهم يتمتعون بثقافات واسعة، وبعضهم أيضا حصد بعض الشهادات الأكاديمية التي تساوق بعض الأكاديميين المثقفين خارج حدود الحوزة العلمية. لماذا لا ينصف المثقف نفسه ويتعاطى مع أمثال هؤلاء الذين جمعوا بين الحسنيين، حسنات الحوزة الأصالة وحسنات الأكاديمية الانفتاح؟
هذه أعتقد نقطة ضعف، نقدر نخليها نقطة ضعف في حياة المثقفين. يعني مرت لعله أنتم لا شك بأنكم تشعرون بهذا، أنه مرت علينا فترة خشينا من أن يكون هناك تصادم ما بين يعني شريحة المثقفين وشريحة الحوزويين، حتى أنه كما تعلمون حصل نوع من التراشق في ما بين الطرفين، وهذه يعني جدا هذه نقطة ضعف ينبغي أن نحن نتجاوزها، ويسعى الطرفان في حل هالفجوة هذه، بحيث أنه ليس هناك أي ما هناك أي تعارض. يعني مثل ما تفضلت الآن لدينا هناك من علماء الدين الحوزويين من يملك الجانب والبعد الأكاديمي، وأيضا حتى لو فرضنا بأنه ما عنده نفرض شهادات أكاديمية لأنه عنده تمكن في ما يرجع إلى العلوم الحوزوية وتمكن في الجانب هذا، ما يمنع بأن المثقف يضع يده في يد الحوزوي وينهض الطرفان بالمجتمع، ويسعى الطرفان في ترقية المجتمع وتطوير المجتمع في هذا المجال وحل المشاكل الثقافية والاجتماعية وغيرها.
كفيتني مؤونة سؤال، ما هو المخرج من هذا اللون من التجاوب؟ سؤال المنصورة، بلدة المنصورة كانت في يوم من الأيام محط نشاط ثقافي، ما هي الأسباب التي تقف وراء اختفاء هذا الاسم عن المشهد الثقافي؟
قد يكون هناك يعني بعد اجتماعي، سبب اجتماعي، سبب قصوري احيانا في او تقصيري في يتصدى لاداء هذه الرساله، قد يكون قصور وقد يكون تقصير.
بس انت تتوافق على ان المنصوره ما عادت تشغل المساحه التي كانت عليها،
فيها نوع من البرود.
السيد محمد حسن الشخص قام من قامات المنبر الحسيني،
رحمه الله.
السيد عبد الله الشخص أبو نزار، خبرة طويلة عريضة،
الله يطول عمره.
الشيخ عبد الله السمين،
رحمة الله عليه،
علم في رأسه نار. الملا عبد الحميد السلمان، خاتمة الأضلاع الأربعة لمكون خطابي أحسائي من نوع خاص، شغلوا الساحة في فترة من الفترات، قاموا بالواجب، وكل واحد منهم بصمة. كيف تقرأ هؤلاء الرموز؟ سيد محمد حسن الشخص، سيد عبد الله أبو نزار، الشيخ عبد الله السمين، والشيخ عبد الحميد السلمان.
بالنسبة إلى المرحوم سيد محمد حسن الشخص، هو آخر من قرأت معه كمقدم، آخر من تصنعت معه هو سيد محمد حسن الشخص. يتسم هذا الرجل بقوة شخصية منبرية، ونقدر نسميه ملك منبر، بحيث يعني عنده قدرة يلعب بمشاعر الجمهور اللي يتلقى منه، يعني قوة شخصيته تفرض نفسها على المنبر وعلى من يتلقى من المنبر. السيد أبو نزار الله يطول عمره يعني خطيب متمكن ومطلع، وأيضا لديه ملكة منبرية قوية، ويتسم بالشف يعني بأنه عند القدرة اللي يعطي الموقف حقه من حيث القراءة، يعني بحيث أنه إذا مثل ما نقول إحنا يعني إذا اشتهى أن يقرأ يقرأ، يعني على حسب يعني مقتضى الحال مثل ما
يعني عند قراءة للجمهور من الجمهور يعني يتقلب
نعم بحيث نعم يعني كل ما يتطلبه جمهوره
موجود
يعني إن أراد الجمهور يعني رأى الحال يقتضي أن يقرأ القراءة القوية المؤثرة كذا عنده القدرة. الشيخ عبد الله السمعي رحمة الله عليه، والله هذا أنا تقريبا قليلا استمعت إلى قراءته، ولهذا يعني أنا ما أقدر أني أعطي له طابع خاص لشخصيته المنبرية، إلا أنه يعني الرجل يعني كما يظهر لي ولغيري أيضا رجل يعني يتسم بالإخلاص في مهنته، الارتباط في خط الحسين ارتباط يعني روحي ارتباط، وهذا لا يعني أن الآخرين يكون حتما، ولكن يعني هذا اللي ما أنا لمست من عند الشيخ. الشيخ عبد الله كانت انطلاقته قوية جدا، حتى كان له ذلك الصيت في الخليج
تقيل الوائل الصغير
ولا سيما في البحرين وكذا، إلا أنه لا أدري شنه السبب في السنين الأخيرة من حياته كأنما صار لديه نوع من البرود.
هل كثرة القراءة
هل كبر السن، هل لعوامل أخرى خفية شيء آخر، يعني هذا الشيء الملموس بالنسبة للشيخ. الشيخ عبد الحميد يعني الطابع اللي برز عليه الطابع التقليدي الصرف كلش، يعني بحيث أن الشيخ عبد الحميد مطلع بلاش كلام، إلا أنه أعتقد أنه ما كانت لديه محاولة للتجديد في ما يرجع إلى بره، يعني جمد على الطريقة التقليدية وما حاول أن يعني يضفي على منبرة بشيء من التجديد وعصرنا، يعني صح التعبير.
آية الله المرحوم الشيخ الحارس عايشته فترة لا بأس بها، ما هي أهم الأمور التي استفدتموها من صحبته المباركة، وماذا يعني غياب سماحة الشيخ عن الساحة بالنسبة لكم وبالنسبة للساحة بطبيعة الحال؟
لا شك بأن الفترة اللي صحبت فيها سماحة الشيخ الله يقدس روحه لا شك بأنها كان لها الأثر الأكبر في حياة شخصية من الناحية العلمية أيضا، يعني حتى من يعني المشوار العلمي الحوزوي أكثر ما أخذته على يد الشيخ محمد، بالإضافة إلى أنه يعني رجل اجتماعي وله يعني ذاك الدور الكبير في القضايا الاجتماعية وحل مشاكل المجتمع، سواء كان في أخريات حياته عن طريق المحكمة أو قبل المحكمة، كان يعني مقصد للمجتمع فيما يرجع لحل مشاكله. ذي يعني صحبتي للشيخ وممارسة الشيخ ويعني ومشاهدتي لما يقوم به الشيخ عن كثب، ذي طبعا تعطي الإنسان أبعاد اجتماعية واكتساب لخبرات عن طريق شخصية الشيخ ومواقف الشيخ وأساليب الشيخ في حل المشاكل، أساليب الشيخ في مواجهة المشاكل، وكيف يعني يواجه المشكلة الكذائية مثلا فيما يرجع إلى الخلافات اللي صارت بين الفئوية، اللي قضايا تقليد ما تقليد وكذا وكذا. يعني الإنسان استفاد من يعني مواجهة، من خبرة الشيخ ومن أسلوبه في مواجهة القضايا، كيف يواجهها بالأسلوب اللي يعني ما يحدث نوع من ردود الفعل عند الأطراف. فهذه طبعا لا شك بأن لها أثر كبير واستفادة كبيرة بالنسبة إلى مولاي الشيخ، ولا شك بأنه فقدان الشيخ رحمة الله عليه بالنسبة لي يعني فقدان إنسان أعتبره كمستند في ما جاء إلى الجانب العلمي والجانب الاجتماعي، ومن ثم أيضا يكون المجتمع قد فقد هالجانب وهالبعد من العطاء لشخصية الرجل قدس الله نفسه.
إلى ما توعزون هذا الصراع في الساحة الإحصائية، صراع أدبي أدبي، ثقافي ثقافي، اجتماعي اجتماعي، ربما الآن حتى حراك في مساحات أبعد وأداق، ومن يقف وراء ذلك يعني في تحريك أوراق اللعب إذا صح التعبير، وما هو المخرج أيضا من هذا المنزلق اللي ربما يشكل خطورة معينة في يوم من الأيام؟
على العموم يعني هذا الصراع اللي يعني نشرتم إليه، صراع ثقافي ثقافي، صراع أدبي أدبي، يعني ما أدري ماذا تريدون من صراع أدبي أدبي.
وموجود الآن تارة بين الأدباء الحوزويين وغيرهم،
وأحيانا
بين غير الحدثيين
فيما بينهم،
لأنهم أيضا شبه انشقوا على أنفسهم.
أعتقد أنه هذه نقدر نقول بالنسبة إلى البعد المشهد الثقافي، أعتقد بأنه هذا أمر كأمر طبيعي يحدث في الساحة الأدبية، في أن يكون هناك، ولا سيما إذا كان هناك نوع نعتبرها كنقطة تحول أو نقطة تجديد أو نقطة تطوير في ما يرجع إلى المشهد الثقافي بصورة عامة أو الأدبي بصورة خاصة. بقينا في الصراع يعني الثقافي الديني اللي هو الشيء اللي يشكل عندنا خطورة أكثر لعله. الدين الثقافي الديني هو اللي يشكل خطورة أكثر فيما يعني نعيشه من الآن مواجهات، ونعيشه من الصراع. والله قضية الأسباب قد تكون أحيانا ناشئة عن حسن نية تصير في بعض الجهات أو في بعض الأحيان في بعض المواقف عن حسن نية، لكن يكون الأسلوب أسلوب غير سليم، غير حكيم. يعني احنا دائما انا في اذا كان يدور الكلام حول هذه المسألة يقول انا احنا في الاغلب نفتقد شيئين في تعاملنا مع قضايانا الاجتماعية ومع قضايانا الدينية بصورة عامة. مع الاسف يعني قليل منا من يملك هذين البعدين، وهو البعد يعني الحكمة وبعد النظر. يعني بعد النظر في وال وال والحكمة يعني في كيف نتعامل، نحتاج إلى الحكمة في التعامل في قضايانا مع قضايانا اللي هي تعتبر هي الحراك الثقافي في الساحة. وأحيانا أخرى نشوف الذاتيات بارزة، يعني بارزة الذاتيات كمحرك، يعني قد يكون ها
جلب المصلحة
جلب المصلحة جلب الأمور الذاتية، بحيث أنه حتى لو أن الإنسان يريد أن يحسن الظن يجد نفسه مضطرا على أن ما يقدر يجد تفسير لبعض المواقف إلا الجوانب الذاتية والمصلحية، وهذا طبعا أمر مؤسف يجب أن نحن نترفع عنه.
كثيرا ما يتردد هذه الأيام موضوع الانفتاح الثقافي، كيف ترون ذلك من حيث الإيجاب والسلب؟
وإحنا لا نخشى من الانفتاح الثقافي،
ولكن البعض يخشى، حتى في صفوف رجال الدين البعض يخشى.
البعض يخشى، أنا أعتبرها هذه نقطة ضعف. أنت لما أنت تكون نفسك وتبني يعني ثوابتك، تبني الثوابت لديك بقوة، لا يضيرك أنك تنفتح على كل المشاهد وعلى كل المدارس، ما دمت عندك الثوابت قوية ومنطلقاتك قوية فلا مانع أن تنفتح على أي مدرسة من المدارس وأي مشهد من المشاهد الثقافية. وهذا ما نقرأه في سيرة أهل البيت عليهم السلام، هذا ما نقرأه في سيرة الأئمة عليهم السلام، نجد أهل البيت عليهم السلام ينفتحون على كل المدارس وعلى كل الخطوط وعلى كل الاتجاهات وعلى كل الجسم.
وهذا هل هناك نقص يعني معرفي عند الطبقة التي يفترض أن تكون الأقرب في الإضافة إلى أهل البيت وهم رجال الدين من خلال مسمى رجال الدين، أم أن هناك معرفة يعني جيدة لا بأس بها ولكن هناك مكابرة؟
والله قد يكون العاملة الموجودة، قد يكون العامل الأول موجود، يعني ضعف في يعني الثوابت الفكرية لدى البعض فيخشى أنه تهتز ثوابته فما يقدر ينفتح على الأطراف الأخرى، وقد يكون هناك مكبر يعني العاملان قد يكون.
البعض يقول أن التواضع عند رجال الدين كان هو المسؤول الأول والأخير عن ضياع الكثير من موروثنا العلم والأدبي في الأحساء، إلى أي حد ترون هذه؟
والله له يعني هذه الدعوة لها شيء من الصحة، لم يكن لها كل الصحة لها شيء.
هل هو تواضع أم ضعف ثقة في النفس؟
والله قد نسميه تواضع وقد نسميه ضعف في الثقة في النفس.
لماذا نحن دائما نتعالى على الجراح؟ يعني لا نقبل أن تنكث لنا جراح وأن يعني توضع المفردات في مواضعها ونكون صريحين مع أنفسنا ونمارس عملية النقد من الداخل. ربما هذا الذي زج بالمشهد إلى هذه المساحة الكبيرة من
المفارقات
يعني.
وهذه نعتبرها من نقاط الضعف لدينا.
خب بالنسبة للمشهد الأدبي في الأحساء، أعود لأختم به حتى نأخذ مقطع الأخير. بالنسبة للأحساء، لا ما بعد سؤالنا من قبل هذه،
لا
بالنسبة للمشهد الأدبي في الأحساء يعني برزت قامات عالية جدا، أستاذ جاسم صحيح في الطليعة، وهناك أيضا أسماء تقف خلف جاسم أيضا وقدمت لجاسم الكثير، حتى أصبح جاسم فعلا شكل يعني رمزية من نوع خاص. الأحساء ببيئتها بأهلها بموروثها بحاضرها بما يستشرف من المستقبل، يمكن أن تأتي بصحيح وصحيح وصحيح.
هو يعني على العموم ليش لماذا لا تأتي بالصحيح وصحيح؟
لا على نحو الإمكان العقلي
هذا يعني المستقبل المنظور يعني معنا. قد يكون يعني لأنه لو يعني قبل هذا الجيل من أدبان الآن البارزين وعلى رأسهم الصحيح، لو سئلنا هذا السؤال قد يكون لو قدم سؤال هذا سؤال لبعضنا قد يكون لا أنا ما يحتمل في هذا الجانب أنه يبرز لدينا هالجيل من الأدباء اللامعين ومثل صحيح وجيله يعني. فطبعا البلد اللي أنتجت أو أنجبت وأخرجت الصحيح وأمثاله من اللامعين لا أيضا لا تأبى أن تلد في جيل ما من الأجيال ولو نقول على المدى البعيد وعلى مستوى الضرورة السريع على المدى البعيد إن استمرت الحال المشهد الأدبي بهذا الانطلاقة وبهذه القوة البلد لا تأبى أن تلد مثل ما ولدت.
المشهد الأدبي في الحوزة كان له يعني بصمات واضحة ولكن من الواضح في الآونة الأخيرة أن هذا المشهد بدأ يعيش حالة من الضعف ليس الملحوظ بل ربما المكشوف للجميع. أدبيات الخطباء نتاج الحوزة في أضعف حالات أتحدث عن الجيل الأخير. الشعر أيضا ما عاد الشعر الذي نضارع به المدارس خارج حدود الحوزة. أما النقد فلا تسأل عن مفردته في قاموس الحوزات العلمية. ما الذي يحصل داخل الحوزة؟ يعني الكثير يسأل هناك الملايين تصرف ولا تصرف على جانب آخر من جوانب المعرفة. يعني نحن لم نسمع أن المرجعية والوكالة والحوزة تبنت أشخاص التفوق العلمي في جانب من جوانب الأكدمة والأدبيات وما إلى بينما تصب الأموال في الحوزات العلمية والنتاج هذا النتاج.
أعتقد أنك توافقني في الرأي في توسيع الدائرة في هذا ليس فقط في الحوزة العلمية. نشاهد أن هذا الجانب أو هذه الملاحظة ليست فقط في الأحساء. إذا ألقيت نظرة في على حوزة النجف الأشرف في السابق تجد هناك في الجيل الماضي مثل الفرطوسي حوزوي شاعر مثل الوائلي حوزوي الرعيل الأول في الأدباء وغيرهما من الأدباء الحوزويين. لكن الآن قل أن تجد من يعني يبرز في الساحة الحوزوية بهذه القوة. وحتى في قم نجد هذه الملاحظة أيضا موجودة ولا أدري يعني هل ما هو شنو السبب في الموضوع في عزوف يعني. ونأتي إلى الحوزاتنا الخاصة في دائرة المنطقة اللي الأحساء يعني تجد أن طلبتنا الحوزويين القليل منهم من لديه الاهتمامات الأدبية ما عنده اهتمامات بالأدب ولا بالشعر قليل إلا أن يكون يمتهن منبر.
شيخنا لا تجدون أن يعني في الآونة الأخيرة بدل أن يكون الأدب وأغراض الأدب يعني عامل مكمل لا أقلا وأنا شخصيا لا أرى ذلك وإنما أراه هو العمود الفقري حتى في تشكيل نسيج الفقيه في وسط الأمة. الفقيه الذي يعيش حالة الذوق والقرب والاقتراب من النص الديني
بالذوق الأدبي
بذوقه الأدبي لا بآلية الأصول ولا بآلية المنطق. أقول مع شديد الأسف
عفوا لا سيما الحوزة العربية
خصوصا أنا أقول هذه المفارقة الآن أصبح يعني العمود الفقري كأنه يشكل الأصبع الخنصر في الحوزة بينما ما كان يشكل مساحة الأصبع الخنصر في الحوزة العلمية أصبح هو العمود الفقري
كان السبب
أصبح اليوم يشكل العمود الفقري في الحوزة. يعني يكفينا الآن يوجد على أحد كتب الأصول 850 حاشية على كتاب واحد بينما نجد إقصاء لمجموعة من الكتب التي لها أثر مباشر في حسن قراءة النص الديني سواء كان الكتاب أو الكريم أو السنة المطهرة القبيل المطول الذي قبر والتفتزاني في مختصره الذي رحل، وبتنا نقرأ البلاغة في أدنى مستوياته على مستوى خلاصة والمنطقة على مستوى خلاصة. وأما الأدب فلا تسأل عن ابن مالك وغير ذلك. الأسباب، يعني ما هذه الطاحونة التي باتت تطحن في وسط الحوزة؟
والله يعني ما يتضح لي شيء، ما يتضح لي أي جواب، عندي أي جواب في
غير التحفظ.
الأسباب لا، يعني مو عن تحفظ وإنما مو بواضح عندي ليش السبب شنو هو، ما أدري. يعني قد يكون عوامل داخلية، قد يكون عوامل خارجية فيما يرجع إلى هذا يعني الضعف.
سؤال أخير وصريح جدا، المسميات آية الله فلان، دكتور آية الله فلان، علامة حجة فلان، يعني هل هذه ظاهرة سليمة وليدة الثقة في النفس عند البعض المسمى، أم أنها حالة من الهوس والبحث عن الذات تحت العناوين؟
لو تعفيني من هذا كان أولى.
أعفيني
من الجواب.
لا أجل
يعني قد يختلف من شخص إلى آخر، يعني نفس العناوين قد يختلف من شخص إلى آخر. أنت تفضلت بأنه إما أن يكون هوس، نوع من الهوس والبحث عن الذات، أو يكون راجع إلى الثقة بالنفس. قد يكون بعضه في جوانب ناشئ من الثقة بالنفس، وقد يكون في جوانب الأخرى.
أثقلنا عليك كثيراً سماحة الشيخ.
إحنا
عندنا بس نود لو تختم ب ولو مقطع حسيني، يعني بالصوت الحسيني يتشرف به الموقع والمكان والمقابلة أيضاً. فلو اختصر
قصيدة حسيني،
يعني ولو نعية بسيطة بأي ما ورد من الموارد شئت، بدل لو كان على الإمام الحسين مناسبة الموقع بطريقة
بطريقة
بطريقتها.
صفى ابن علي والعدى عدد الحصى، تحف به من كل جنب وتلتقي، فأوردها الموت الزؤام وخاضها بليل عجاج من محياه مشرقي، وأوقدها حمراء في أرض نينوى، لظى نارها تذكو إلى أرض جلقي، وأوقدها حمراء في أرض نينوى، لظى نارها تذكو إلى أرض جلقي، ولما رأى أن الحمام محتم ولا بد من إنفاذ عهد موثق، رمى نفسه للمرهفات ضحية، فأكرم بما ضحاه هديا، وأخلقي إلى أن هوى فوق الصعيد مخضبا بفيض دمي من نحره متدفقي، هوى والمهر قاميح دون يحامي عن وليه من يجون، يخاف القوم لنهم ياخذون، وركبه غير راعي المشكر أجنح فوق راعيه شمه، وصار ظلال دون الشمس يما مرغ وجهه وناصيته بدمه ونادى بالظليم وللخيم فر.
من الله تقبل الله منكم صالح الاعمال
الثانيه، نسال الله لنا ولكم التوفيق. الله يحب ويرضى.